استغفر النمد العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما وعدتني يا قلب إذا ما تبت على الليل أتوب، أما وعدتني يا قلب إذا ما تبت على الليل تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى فما لك كلما ذكرت ليلى تذوب. كتير مننا يا جماعة بيبقى له أحيانا عادة أو فعل ملازم قاطع عن الله سبحانه وتعالى، عقبة بينه وبين ربنا، سجن ساجد نفسه فيه وإيمانه محبوس فيه، لا يتعرض إلى قفزات ولا طفرات ولا يتحرر لأن في قيد بيكبله. وكتير مننا لما بيقطع خطوات في الطريق إلى الله إما أن ينكسر أو يتوقف بسبب هذه العادة، ينشط شوية ويقوم شوية ويفوق شوية ويرجع تاني ويعاهد ربنا شوية وينقض العهد ويعاهد وينقض العهد. والنبي عليه الصلاة والسلام جسد لنا هذا المضمار في حديث جميل قوي في مسند الإمام أحمد، حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة حتى لا يبقى في الناس إلا حسالة من الناس قد مرجت عهودهم. مرجت يعني اختلطت، فهم في أمر مريج، فهم في أمر مختلط، بيعاهد ربنا وينقض ويعاهد ربنا وينقض ويعاهد ربنا وينقض ويعود إلى نفس العادة، ومع كل قفزة إيمانية وتطور في إيمانه تعود ريمة لإيه؟ لعادتها القديمة. وبالنظر في كتب الأدب والأمثال ريمة ما طلعتش ريمة، أمال طلعت إيه؟ طلعت حليمة. الاسم ده خطأ ونصحح هذا الاسم مع بعض، اسمها حليمة وعادتها القديمة، ولكن اشتهر بين الناس ان هي اسمها ايه؟ ريمة، ولكن هذا الاسم خطأ. هذا المثل يعود الى امرأة اسمها حليمة، كانت امرأة بخيلة جدا 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 من ابخل الناس، وكان زوجها رجلا كريما جدا جدا جدا. ازاي الاثنين كانوا مع بعض مش عارف، بس هو كان كريم جدا وهي كانت ايه؟ بخيلة جدا جدا، لدرجة ان هي لما كانت بتأخذ ملعقة من السمن، ملعقة صغيرة من السمن لتضعها في طعامها، كانت يدها من كثرة بخلها ترتج وترتجف وقد تسقط الملعقة من يدها، الملعقة من يدها، لان هي مش هاين عليها ان هي تحط معلقة السمنة دي، فكانت بخيلة جدا. فأراد زوجها يوما ان يعودها عادة الكرم، عايزة تبقى انسانة كريمة، يعمل ايه؟ قال لها: لقد روينا عن الأقدمين، يعني الناس القدام قالوا، أن المرأة كلما زادت في ملعقة السمن كان عمرها أطول، يعني كل ما تحط سمنة كتير كل ما عمرها إيه؟ يطول. وبالفعل صدقت حليمة زوجها وأصبحت تكثر من السمن في الطعام، وتحط سمن كتير وتحط، وبقت إنسانة عادتها ان هي بقت ايه؟ ان هي بقت كريم. وفي يوم من الايام مات ولد لها وكانت تحبه حبا جما، فوجدت عليه وبكت كثيرا بل وتمنت الموت وارادت ان يسارع لها بالموت، فلم تعد تضع السمن في الطعام وصارت تقلل 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 حتى عادت إلى عادتها الأولى فصار مضرباً بين الناس، وقالوا وعادت حليمة إلى عادتها القديمة. كلنا بنحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونقطع ونتجاوز هذا العائق، هذه العادة، هذه المشكلة اللي بيننا وبين ربنا. في ناس كتير بتنفق وبتصلي وبتقرأ قرآن وبتقدم قربات لله سبحانه وتعالى. طب القربات دي ما بتتقبلش ليه؟ القربات دي ما بتقربنيش من ربنا ليه؟ في رسالة جاتني، أنا حاسة إن أنا بصرف فلوسي، يعني هي بتقول أنا بتصدق كتير جدا وبصلي وبزكي وبحج وبعمل كل حاجة ومش حاسة إن أنا ربنا بيقبلني. حاسة إن صورة العمل، بتقول كده، حاسة إن أنا العمل ده صورة مش لاقياله أثر في حياتي. أولا في عندنا هنا مشكلتين لازم نفهمهم. مسألة القبول من عدم القبول دي مسألة غيبية لا يطلع عليها أحد إلا الله، فانتظار الأثر بعد الطاعة مباشرة ده تعامل مادي لا يليق مع الله سبحانه وتعالى. أنا اديت لازم أخد، ده غلط. اليهود قالوا كده، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جل، مش هنؤمن إلا ما نرى. لا، انت لازم تؤمن. هو انت ايه البطولة ان انت تؤمن بحاجة مادية؟ انما البطولة ان تؤمن بما غيب عنك بالغيب. انما التعامل اليهود ده لن نؤمن لك حتى نرى الله سبحانه وتعالى. نتق الجبل، الطور، رفع الطور كده فوقهم وحطه فوق رأسهم، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. يعني أتمنى أن احنا نبعد عن هذا النموذج من المعاملة، دي أول حاجة. رقم اثنين، أن المفروض أن احنا نعود على أنفسنا باللائمة. قد يكون هذا العمل ذهب في الصورة الخاطئة. يعني في اثنين شخصين قدموا نفس العمل، ابني آدم، ربنا سبحانه وتعالى قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الاثنين، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة، موضوع الحلقة كلها، ان الاثنين قدموا قربان. ده قدم قربان وده قدم قربان. ده قامت بالليل الساعة 2 وصلى قيام الليل، وده قام بالليل الساعة 2 وصلى قيام الليل. ده زكى وده زكى، وده حج وده حج، ودي أنفقت ودي أنفقت. ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من ده وما يتقبلش من ده؟ الإشكال ده بتحله آية سيدنا سليمان لما قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا إيه؟ ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا سليمان قال له يا رب أنا عايز أعمل عمل صالح أنت ترضاه، لأن مش كل عمل صالح ربنا بيرضاه. قد يكون صورة العمل صالحة ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى هذا العمل. ليه؟ لخلل في النية مثلا، قبل العمل أو أثناء العمل أو بعد العمل، خلل في النية صار هذا العمل لغير الله. إن أنت بتعمل العمل ده غصب عنك بسبب وضع مجتمعي معين، فصار إن أنت معروف عنك إن أنت بتذبح أضحية كل سنة، وبالتالي لازم إن أنت تضحي، فأنا بضحي عشان ما يقولوش إن هو افتقر أو عنده أزمة. وضحى واقتطع من مال أولادي ومال بيته 25,000 جنيه أو 30,000 جنيه، وضحى والأضحية دي لم تكتب في ميزان حسناتي، بل قال تكتب في ميزان سيئاتي، لأن ده رياء وربنا سبحانه وتعالى لا يريد منها شيء. كان العرب زمان يأتوا بالأضاحي بالهدي ويذبحوا أمام الكعبة وينضحوا الكعبة بلحوم الهدي وبدم الهدي، فأنزل الله عز وجل من فوق سماواته لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال إيه؟ التقوى منكم. في أناس أنفقوا وربنا سبحانه وتعالى رد نفقتهم في وجوههم. قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مشكلة كبيرة جدا إن هو بينفق وهو كاره، إن هو بيعمل كده هو مش عايز يعمل كده، زي ما قلنا الضغط المجتمعي عليه أفسد له نيته، فصار هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى. إن أول شرط وأهم شرط في أي عمل بتبذله لله سبحانه وتعالى إن أنت يبقى قلبك ده مغمض عن أي حد تاني، مش شايف أي حد تاني، اغمضوا العين القلب عما سوى الله. يبقى احنا عندنا مشكلتين، مشكلة العمل نفسه ومشكلة نية ودافع العمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف ثلاث حاجات مهمة، ثلاث حاجات دي صفوة الصفوة اهي. ربنا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله فسنؤتيه أجرا عظيما. يبقى اللي هيعمل ده لله حاجة واللي هيعمله لغير الله حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. المعنى اللي أنا بنحاول ندندن عليه تقريبا في كل حلقة إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورة العمل، ربنا لا يريد منا هذا العمل، ربنا سبحانه وتعالى لا ينتظر منك صدقتك ولا ينتظر منك قيامك ولا ينتظر منك أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن يطلع على قلبك حال العمل فيراه لا يريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو. كان بشير الطبري رجلا موسرا وكان لديه مزرعة كبيرة من الجواميس، فغارت حامية الروم على مزرعته فأخذوا 100 من العبيب و500 من الجاموس وساقوهم أمامه، فجاء ابن له وجاء بعض العبيد المتبقين قالوا: يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس، خلاص المزرعة خلصت. فسكت كده وقال للعبيد: وأنتم أيضا أحرار لوجه الله. فقال ابن له: يا أبتي أفقرتنا، الجواميس والعبيد، يا أبتي أفقرتنا. قال: يا بني اصمت، إن الله أراد أن يمتحنني فأردت أن أزيده. هو ده العمل اللي يتقبل. شوف القلب ده عامل إزاي وبتعامل مع ربنا إزاي، منتهى الشفافية، يقولوا ما يقولوش ما يلزمونيش، محدش يلزمك ومحدش يلزمك ومحدش يستاهل ان انت تبوظ او تعكر علاقتك بربنا سبحانه وتعالى عشان خاطره. ايه قيمته ده وايه قيمتها تطلع او ما تطلعش على عملك؟ انا بعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى؟ لا، انا بعمل العمل ده ليه؟ انا اللي محتاج العمل ده، أنا اللي محتاج. ربنا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أنا بعمل العمل ده عشان أروي عطش قلبي وعطش روحي، لا مستني إن حد يثني عليا ولا مستني إن حد يقول لي ولا يقولوا ملتزم ولا ملتزمة ولا متدينة ولا متدين ولا حافظة للقرآن ولا مشتركة في أكاديمية زاد ولا مشتركة في مشروع مش صناعة المحاور، الكلام اللي بيتكتب في النبذات التعريفية على الفيسبوك ولا الكلام ده. أنا مش مستني كل ده، أنا بعمل ده ليا أنا. ومن ربنا قال للنبي كده: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة إيه؟ ليك انت، انت اللي محتاج. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، انت اللي محتاج، انا اللي عايز. منظر مؤلم جدا لما تلاقي مثلا جمعيه من الجمعيات ولا حد من اللي بيوزع الصدقات ورايح علشان بيوزع مثلا شنطه مدرسه لاطفال ايتام او كده، وبياخد صوره سيلفي مع الطفل وهو بيصور شنطه المدرسه، والطفله مخبيه عينيها ومش عايزه تظهر في الاعلام ولا تظهر في الصور علشان لما تروح المدرسه ما يتعرفش ان هي واخده شنطه من المساعدات. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، ربنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعني هي الصدقه خرجت خلاص، خرجت وطلعت، وواحد بيبطل الصدقه بعد ما طلعت كمان. الشيطان لم يقدر عليه في مرحله ما قبل العمل ان هو يكسله او يبخله، ولادك اولى، لا ما تقومش تصلي قبل العمل. الشيطان بيجي لك قبل العمل، والاقسام دي ممكن تراجعها في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في اول حديث، شرح اول حديث، كتاب من اجمل من اجمل ما ستقرا في حياتك، كتاب جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية، هو زاد عليها بعض الاحاديث وصلهم ل 50 48 بقوا ال 50 الرجبية. اقرا شرح هذا الحديث واقتنه في بيتك، ويوم الجمعة تحلق انت واولادك وبناتك وزوجتك وقرأوا كل يوم جمعة أربع خمس صفحات من الحديث ده، كتاب ممتع أنصحكم بقراءته. وفي شرح جميل قوي للشيخ، شيخنا وسيدنا ومولانا وتجرسنا الشيخ محمد حسين يعقوب، موجود أظن في المدرسة الربانية، شرح جميل جدا جدا، ممكن ترجعوا له. تلاقي بدل ما المفروض نقول كلمات بتبقى لكمات للأطفال أو للمتبرعين، الشيطان هنا بيجي لك قبل العمل يكسلك عن العمل، يبخلك عن العمل. تجاوزت هذه العقبة وسبته وقمت وعملت العمل، فيجي لك بعد العمل الشيطان، بعد العمل يحاول وانت أثناء العمل وانت جوه العمل يبوظ لك نيتك، يفسد عليك نيتك. بدل ما تاخد 10 من 10 يديك 6 من 10، 7 5، يسرق من عملك، مش هيسيبك. انت انتهيت من العمل خالص، يعني خلاص الموضوع انتهى، يجي لك بعد العمل ياه لو كانوا بيتفرجوا عليا، لو كانوا شافوني، لو كان فلان شافني، الصدقه خرجت من جيبك خلاص وانتهت وراحت لمستحقها، ويمكن يكون صرفها وهو جه بوظ لك النيه بعد العمل، وخالط نيتك نيه اخرى، ضاع العمل، ويبقى منابك الا ايه؟ الا ان انت فقدت اموالك. وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه الا ايه؟ الا الجوع والعطش. دي صوره العمل، انما حقيقه العمل دي لا يطلع عليها الا الله، الله وفقط. كان رجل يدعى فروخ، عشان اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين، بس ده حصر وقصر من اقوى اساليب الحصر في القران، انما يتقبل الله من المتقين. كان رجل يدعى فروخ، فروخ بن عبد الرحمن، كان مولى للصحابي الجليل الربيع بن زياد امير خراسان، ولما راى نجابه فروخ وقتاله في المعارك وقوته اعتقه واعطاه سهم من الغنائم وارسله ليتزوج، وذهب الى المدينه المنوره فروخ ده، وتزوج امراه عاقله دينه وتمتع بها وتمتعت به ورزقوا هناءه من العيش فتره وحملت منه، وذهب يوما لخطبه الجمعه فكان الامام يخطب عن الجهاد وعن فتوح المسلمين ومبشرات الله عز وجل للمجاهدين، فعاد اليها وقال لها وهي حامل لسه في البدايه، قال لها لاخرجن في هذا البعث، يعني هخرج في الغزوه دي. قالت له الى من تتركني انا وهذا الحمل؟ قال اترككم لله، قال اترككم لله، وترك معها 30,000 دينار وتركها وسافر. وبعد قليل، بعد بضعة أشهر، وضعت زوجة فروخ، زوجة فروخ وضعت ابنا جميلا نجيبا سمته ربيعة. كان ربيعة ده طفل نجيب جدا مميز، بيظهر عليه ملامح الذكاء والنجابة، كان ذكي، ولما شافت فيه أمه التفاصيل دي أرسلته إلى المعلمين والمؤدبين، فصار متعلما، صار طالب علم، و وجلس 17 سنة على ركبه يطلب العلم عند علماء المدينة، ورأى بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ربيعة ده من كبار التابعين، رأى سيدنا أنس بن مالك، ورأى سعيد بن المسيب، ورأى مكحول، ورأى غيرهم من أئمة العلم من كبار التابعين. وواصل الليل بالنهار حتى صار شيخا كبيرا عالما، بل سوده قومه، صار سيد قومه، صار إمام كبير علم، والناس يذهبون إليه فرادا وجماعات في مجلسه، بل ساد قومه قاطبة. وفي يوم قدم أبوه من الغزو بعد 30 سنة، جاي أبوه المدينة، قدم إلى المدينة بعد 30 سنة وهو راكب فرس بيده، فرس وبيده رمح، فدخل وطرق الباب، فتح الباب برمحه، فوجد ربيعة في داخل البيت، دخل عليه، فربيعة قام له قال له: من أنت يا عدو الله؟ قال له: بل من أنت؟ أنت رجل غريب دخلت على حرمتي. قال: بل أنت من تتهجم على بيتي. وتواسب واقتتل فيما بينهما، فبلغ الحديث ملك سيدنا مالك ابن أنس، الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، والإمام مالك تلميذ ربيعة، بلغ الحديث مالك والناس كلها تجمعت، فقام مالك ومشيخته يعني العلماء قاموا ليعينوا ربيعة على هذا الرجل الذي جاء ليتهجم على بيت ربيعة. وربيعة يقول له: والله لا فارقتك إلا عند السلطان. والرجل وفرخ يقول له: والله لا فارقتك إلا عند السلطان. وكسر الدجيج، فلما رأى الناس مالكا يأتي من بعيد سكنوا وسكتوا والتزموا الصمت. فقال مالك له: أيها الشيخ، ألم تكن لك سعة في دار غير هذا الدار؟ قال: بل هذه داري، هي داري، وهذا والله عدوي، وأنا فروخ مولى فلان ابن فلان. فسمعت زوجته هذا الكلام فخرجت وقالت: والله إن هذا لزوجي، إن هذا لزوجي فروخ، وهذا ابنك ربيعة. فتباكيا وتعانق. بعد كل السنين دي بكوا وأخذوا في حضنه وتعانق، وباتوا ليلتهم وطعموا وناموا. وقبل ما يناموا سألها فروخ سأل زوجته: أين 30,000 دينار التي خلفتها معك؟ قالت: في الصباح أدلك، قد دفنتها في موضع كذا وكذا، وفي الصباح أدلك. وأذن الفجر فذهب ربيعة مسرعا، وتأخر فروخ عن صلاة الفجر وصلى مستبقا. راح انتهى من صلاة الفجر، فهم فروخ أنه يخرج، لقى حلقة كبيرة لحد من أهل العلم، وجلس ولم يستطع أن يصل إليه بنظره، لقى حلقة كبيرة جدا قعد يسمع، سمع رجلا عالما نجيبا والناس تحفه ولا يكاد يبصره من كثرة الزحام حوله. فسأل رجلا بجواره: من هذا الشيخ؟ قال له: ألا تعرفه؟ هذا سيد سادات المدينة، هذا ربيعة الرائي. فبكى، بكى لما شاف حلقة ابنه بهذا الشرف والسؤدد، وعاد إلى زوجته وقال لها، قال لها: أرأيت كذا وكذا وكذا؟ فاغتنمت زوجته وقالت له: كنت تسألني عن 30,000 دينار من الذهب، هل ذلك أفضل أم ما رأيت على ولدك من السؤدد والشرف؟ قال: والله لمال الدنيا كلها أحب، لمال الدنيا كلها لا يساوي عندي ذرة من هذا الشرف والسؤدد والعلم الذي رأيت عنده لابني، وما أنفقت فيه في سبيل ذلك لخير وبركة. قالت: لقد أنفقت 30,000 كي يصير ابنك هكذا. فقال لها: جزاك الله خيرا عني وعن المسلمين خيرا. صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع حتما سيجد له متكئا. فصل قصير ونرجع لكم، ما تروحوش في أي مكان تاني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل في حديث جميل قوي، حديث سيدنا أبو هريرة بيرويه الإمام البخاري والإمام مسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم، قال أن تصدق وأنت شحيح صحيح، شحيح وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. إن الصدقة هنا على غير مراد نفسك، فقد تكون بل تكون أقرب لله سبحانه وتعالى. أنت حالك هنا أن أنت يعني ماسك، أو ممكن تكون فقير أو ما معكش فلوس، فالصدقة هنا أعظم وأعلى. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. لا، ان انت تتصدق وانت شحيح وانت صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى بأي حاجة وبأي شيء. تاني، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورة العمل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن ربنا سبحانه وتعالى شايف في قلبك إيه، أنت إيه اللي بيحركك، إيه الدافع اللي بيخليك تعمل ده. حديث جميل جدا، حديث في مسند أيضا، ودي رواية ابن خزيمة، حديث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن أبي مرثد. كان أبو مرثد ده رجل صالح، وكان يكثر الصدقة، كان لا يخطئه يوم إلا تصدق بشيء. وكان نص الحديث أنه كان أول أهل مصر، كان أول أهل مصر من يذهب إلى المسجد، كان أول واحد بيروح المسجد. الراوي يقول وما رأيته داخلا إلى المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، في جيبه صدقة أو نقود أو خبز. يا بيدي للناس صدقة، يا بيدي للناس نقود، يا بيدي للناس إيه؟ خبز. الكلام ده كان موجود زمان يا جماعة، أيام جدي وجدك، الناس الطيبين بتوع زمان، اللي كان فعلا ماشي في الشارع كده ماشي يوزع. أنا وأنا صغير شفت جدي الله يرحمه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، جدي لوالدي أبو والدي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في الجنة. كان بيمشي كده يروح المسجد ولا في جيبه بونبوني أو شوكولاتة ويمشي يوزع على الناس، يدي لده ويدي لده ويطبطب على ده ويراضي ده، وكانت الناس بتحبه. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة، وفي هذه الليلة أن يمطر عليه سحائب رحمته وشآبيب مغفرته. قول أمين، اللهم أمين، هو وموتانا وموتى المسلمين كلهم. فكان هذا الرجل لا يذهب إلى المسجد إلا وفي إيده حاجة يتصدق بيها، حتى بيقول إيه، ربما رأيت البصل يحمله فأقول له يا أبا الخير. من كثرة ما بدي للناس بقى معروف إنه هو اسمه أبو الخير، فأقول له يا أبا الخير إن هذا البصل ينتن ثيابك، يعني أنت هتاخد بصل في جيبك هيخلي ريحة هدومك وحشة، إن هذا البصل ينتن ثيابك. فيقول يا ابن أبي حبيب أما أني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. أنا قعدت ألف في البيت قبل ما أخرج أدور على حاجة ينفع أتصدق بيها ما لقيتش، وأنا اتعودت إن أنا أعمل كده. شوف بقى الفرق بين العادات، عودت نفسي إن أنا أعمل كده. لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، وإنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. المؤمن يوم القيامة بيبقى في ظل صدقته حتى يقضى به بين الناس. تخيل واحد بيتصدق ببصل، ايه قيمة البصل ده عند ربنا؟ لا شيء ولا اي حاجة، انما قيمة هذا العمل في قلبه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، لو انفقوا ما في الارض جميعا، يعني تخيل واحد كده كافر عنده حجم الكرة الأرضية سبيكة ذهب، ربنا مش هيقبله منه. 15 مليار طن ربنا مش هيقبله منه، وصاحب البصل ده هو ربنا يقبله منه إن صدق، ونحسبه صادق إن شاء الله. ده إنسان صادق إنه عايز يرضي ربنا بس مش عارف إزاي. عارف لما سيدنا عمار بن ياسر كان في الفتنة يقف على قمم الجبال ويقول يا رب لو أعلم أنه أرضى لك أن أتردى من فوق هذا الجبل والله لفعلت، ولو أعلم أنني أغوص في لجج هذه البحار فأغرق فترضى عني والله لفعلت. هو ده اللي احنا عايزين نغرسه في القلب، إن المعنى ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منك. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة جهد المقل. المقل بس هو آخر كده، هو أنا ما أقدرش أعمل غير كده، أنا هو ده طاقتي اللي أقدر أعمله إن أنا أعمل ده، إن ربنا سبحانه وتعالى يشوف مني ده. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه مال فنادى على جاريته ودفع إليها صرة فيها 400 دينار، أقال اذهبي بها إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتظري أمام البيت ساعة فانظري ماذا يصنع. فذهبت بها وقالت له إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذه الصرة فاجعلها في بعض حاجتك. فقال لها وصله الله ورحمه كما وصلنا. ثم نادى سيدنا أبو عبيدة، نادى على جاريته وقال اذهبي بهذه السبعة، قعد إيه يفرقها، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وهذه الخمسة إلى فلانة، وهذه السبعة إلى فلان، وهذه الست إلى فلان، ثم فرقها في ساعتها ولم يبق منها شيئا. فعادت الجارية إلى عمر بن الخطاب وأخبرته بصنيع أبو عبيدة، فجاء بصورة أخرى وأرسلها إلى معاذ بن جبل. سيدنا معاذ أرسل نفس الجارية وقال لها انظري أمام البيت وانتظري ما يفعل في هذه الصورة. فذهبت إلى سيدنا معاذ وقالت لها، قالت له إن أمير المؤمنين قد أرسل لك بهذه الصورة فاجعلها في بعض حاجتك. فقال نفس القول وصله الله ورحمه كما وصلنا. ثم نادى أيضا على غلامه، قال يا الغلام اذهب إلى بيت فلان بكذا، واذهب إلى بيت فلان بكذا، واذهب إلى بيت فلان بكذا، واذهب إلى بيت فلان بكذا. فرق كل الفلوس، وفي الآخر خالص زوجته قالت له والله نحن قوم مساكين فأعطنا كما أعطيتهم. فكان قد بقي في الصرة دينارين، اثنين بس، اثنين من 400. فدحى بها إليها ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، ورجعت الجارية إلى عمر فأخبرته، فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. دي قلوب نظيفة، قلوب صادقة تحب الله عز وجل حقا. أو أكون مفكر أو تكوني مفكرة إن أنت لما تقفلي جامد أو تكسلي عن الصلاة أو توفري في فلوس الحج أو توفري في فلوس العمرة أنت كده بتوفري، لا 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 خالص، ده وهم وتلبيس إبليس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة يا عائشة لا توعي فيوعى عليك، ما تعديش فيتعد عليك، لا توعي فيوعى عليك، ولا توكي، الرباط اسمه الوكاء بتاع السر، ولا توكي فيوكى عليك، إياك توعي ما تعديش مع ربنا عشان ما يتعدش عليك، ولا توكي فيوكى عليك. كان بعض السلف كان رجلا موسرا وكان ينفق على الفقراء ويقول إن الله عودني بينه وبيني عادة، ربنا عودني إن هو كريم سبحانه وتعالى معايا، وبيني وبين عباده عادة، كل ما ربنا بيكرمني بعمل إيه؟ أنفق على عبادي، كل ما يكرمني كل ما يكرمني أنفق أكتر، فأخشى أن أقطع عادتي بيني وبين عباده فيقطع الله عادته التي بيني وبينه. هتقطع هنا، هتتقطع هنا، هتوصل هنا، هتتوصل هنا، هي كده، هي ملهاش غير كده. ربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا به، أنا بس ربنا يديني ولله الحجة البالغة. ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ويغنيك ويكرمك مما لا يخطر على قلبك. ليه؟ مش عشان أنت إنسان صالح، لا، عشان بيمتحنك، عشان بيختبرك، عشان بيختبرك. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، العقوبة على قدها بالضبط، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله، بما أخلفوا الله ما وعدوه، بما أخلفوا الله ما وعدوه. في فرق أن أنت تعمل عمل صالح، وفي فرق أنت بتعمل عمل صالح ربنا يرضاه. فأنت لما بتتقرب إلى الله لا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على مرادك، إنما على مراده هو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه، مش وعبادتك. في فرق بين العبادة وحسن العبادة، حسن العبادة. أنت ممكن تبعت لحد رسالة، رسالة ما يحسش بمعناها، إنما لما تقول له أنا فعلا بحبك في الله هيحس بمعناها. هو ده الفرق، إن أنت بتقدم لله سبحانه وتعالى، أنت بتقدم لعظيم، تقدم له على مراده. مراد الله مش كم اللي أنت بتنفقه، مش الكم اللي أنت بتصليه، مراد الله الكيف، حال القلب وقت العمل. كان من أكابر الصحابة، الأكابر الأفزاز، صحابي مشهور، صحابي من كبار الصحابة، الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن المزني. سيدنا النعمان ابن مقرن المزني في يوم واحد دخل في الإسلام هو وإخواته التسعة، ولم يعهد في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيت كهذا يدخل في الإسلام دفعة واحدة زي بيت النعمان ابن مقرن المزني. وسيدنا النعمان جمع بعض غنمات، لأن بعضهم أشار عليه إن احنا ننتظر إن احنا نجمع هدية ونذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سأجمع ما عندي وأذهب للنبي، هو ده اللي عندي، هو ده اللي أقدر عليه، وأذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه، وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا ومن الأعراب من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. ده كان بيت عامر، كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا وإن بيت النعمان بن مقرن المزني من بيوتات الإيمان، بيت من بيوت الإيمان. وفضل سيدنا النعمان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من غزاة، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر، وفي خلافة سيدنا عمر، وكان النعمان رجلا زاهدا صالحا، في خلافة سيدنا عمر لما احتدم الصراع بين المسلمين والفرس ولاه عمر بن الخطاب ولاية كسكر، يعني زي النهاردة ممكن نقول محافظ القاهرة، ولاية كسكر، كان والي على ولاية كسكر، ولكن خاف على نفسه من فتنة الرئاسة وفتنة ان هو يبقى رئيس على الناس وامير. جه لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا امير المؤمنين انما مثلي ومثل كسكر كمثل شاب جلس معه بجواره شابة زانية تتعطر له وتتزين، فاني اخشى على نفسي فارسلني الى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد معهم. موضوع الولاية بقى والرئاسة وإن أنا أبقى أمير أنا مش نافع فيه، أرسلني إن أنا أجاهد مع المسلمين أبقى في صغر من صغور المسلمين. فقبلها منه. وفتح نهاوند سيدنا عمر بن الخطاب ولاه ولاية المسلمين العامة في جيش المسلمين في فتح نهاوند، وكان له سيف مشهور اسمه الصمصامة. الصمصامة ده كان يكسر السيوف، مش يكسر العظم ولا اللحم، كان يكسر سيوف الرجال. كان نعمان بن مقرن المزني كان من الفرسان المئين. يعني ايه المئين؟ لما تقرأ في كتب التاريخ وتلاقي اللفظ ده، كان فارسا من الفرسان المئين، ان هو كان بيدخل المعركة يموت 100 واحد ويخرج 100 واحد، بيقتل 100 فرد من معسكر الاخر ويخرج. كان النعمان بن مقرن المزني من الفرسان المئين، وكان السيف بتاعه ده مشهور جدا، لدرجة ان سيدنا عمر وهو في المدينة ارسل اليه قال له ما لي اسمع بالصمصامة السيف ده، قال ارسله لي. فنعمان بن مقرن ارسل الصمصامة الى سيدنا عمر بن الخطاب، فامسكه ونظر اليه فوجده سيفا كباقي السيوف، سيف عادي، ايه الجديد اللي فيه؟ فوجده سيفا كباقي السيوف. قال له اني اجدها مثل غيرها. فرد عليه النعمان بن مقرن قال يا سيدي لقد سألتني عن السيف فبعثت لك السيف ولم ارسل لك الزراع. الفكره مش في السيف، الفكره فين؟ في الزراع الذي تضرب بالسيف. ابن الجوزي رحمه الله بيقول ان الفارس يلبس الصدر على الدرع، قلبه قدام والدرع ورا، وان بقيه الناس يلبسون الدرع على الصدر. في واحد قلبه قدام، هو ده. كان النعمان بن مقرن من الناس اللي باعوا فعلا دنياهم لله سبحانه وتعالى، ولما تامر على المسلمين واحتدم القتال بين المسلمين والفرس في معركه نهاوند، النعمان بن مقرن كان رجل صالح، كان ممن اذا بسط يده الى الله استجاب الله، كان مستجاب الدعوة، ودعا ربنا سبحانه وتعالى في بداية معركة نهاوند. وما سكت المسلمون إلا المؤرخين بيقولوا سمعنا وقع الحديد في الحديد، خلاص وقع الحديد في الحديد وبدأ القتال. وبعد معارك طويلة وبعد قتال طيلة النهار انتهى القتال بفوز المسلمين، وسقط النعمان بن مقرن المزني مجندلا في دمائه رحمه الله تعالى. وهو يحتضر جاءوا يبحثون عنه، فلما كشف لهم قال لهم ما فعل الله بالمسلمين؟ قالوا نصر الله جنده وهزمهم ونصرنا عليهم. فأشرق وجه النعمان وقال اكتبوا بها إلى عمر بن الخطاب بشروه. وذهب الرسول إلى عمر بن الخطاب فقال له ماذا فعل الله بالقوم؟ قال نصرنا الله وهزمهم ونصرنا عليهم. فضحك عمر بن الخطاب فقال له ما فعل فلان وفلان وفلان؟ فقال له مات النعمان. وكان سيدنا عمر بيحب النعمان بن مقرن حب شديد، لدرجة ان سيدنا عمر فضل يبكي ويبكي 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 وينحني حتى ظهرت قوائم كتفيه. كان بيحب النعمان جدا حب شديد. فقال الرسول مات النعمان ومات فلان وفلان 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 وأقوام لا تعرفهم. فقال عمر بن الخطاب وهو يبكي ما ضر عمر لا يعرفهم إذا كان رب عمر يعرفهم، ما ضر عمر يعرفهم إذا كان رب عمر يعرفهم. في شخصيات كده ضحت فعلا لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منهم ذلك وادخره عندهم. صاحب المعروف لا يقع، اوعى تفكر ان صاحب المعروف بيقع. اياك ان تتصور ان مالك ده او الامساك بتاعك ده او شحك على الطاعة ده هيسعدك ابدا. ربنا قال يحسب ان ماله اخلده، جمع مالا وعدده، يحسب ان ماله اخلده، كلا لينبذن في الحطمة التي تحطم ماله ماله وآماله. وخلي بالك ان الدهر دائما ما يدور دورته. انت النهارده يد عليا، بكره ممكن تبقى يد سفلى. اعمل حساب اللحظه ديت. هقول لكم قصه ونختم بيها النهارده. القصه دي ما يذكره ابو الحسن الصابئ في كتابه الهفوات، وعايزكم تفهموا القصه دي كويس قوي وتعرفوها، لان ديت خلاصه الحلقه. ابو الحسن الصابئ له كتاب جميل اسمه الهفوات، بيحكي حكايه عن رجل اسمه عبد الله بن محمد الصيرفي. الرجل ده كان كاتب، وكان بينوب عن الوزير في بعض الاوقات لو الوزير سافر، وكان ملاصق له وذو حظوة عند الوزير. وفي رجل تاني اسمه المدلجي، معلش الاسماء صعبة بس هنحاول ايه نبسطها مع بعض. كان في كاتب تاني اسمه المدلجي بس ما كانش له حظوة عند الوزير. فلما الوزير سافر وعبد الله بن محمد الصيرفي ده مسك مكانه، ذهب اليه المدلجي، وكان فقيرا، كان فقير مدقع، ذهب إليه يسأله إعانة وفرسا سروجية بآلتها. يعني إيه فرسا سروجية؟ عايز حصان، فرس عليه السرج بتاعه والآلة بتاعتها عشان يتبلغ بها في بعض حاجته. وما كانش له منزلة عند الوزير، فأرسل للرجل ده الرسالة فقرأها وردها ولم يكتب عليه. يعني هو مش شايف ان هذا الرجل له اهميه اصلا ان هو يعتذر له، حتى ما اعتذرلوش. فقراها وردها، وردها في وجهه. فلما جاءته الرساله، جات له الرساله فقراها، طبعا ما لقاش عليها حاجه، ما لقاش رد. فكتب له المدلجي عليها: عسى سائل ذو حاجه ان منعته اليوم ان يكون له غد. عسى سائل ذو حاجة إن منعته اليوم أن يكون له غد. وتركه وغادر، وضرب الدهر ضربته، وصرف هذا الكاتب، وعين بدلا منه المدلجي. الرجل ده اتعزل وترفد وبقى مين الوزير؟ المدلجي. سبحانك يا رب. فأرسل إليه من يبعثه، بعت له وجابه بين يديه، وكان متوقع منه أنه هو هيموته أو هيقتله أو يقول: فرفعني وقدمني وكرمني وقربني في مجلسي 3 أيام متوالية، وبعد 3 جاءني حاجبه وقال لي: إن الوزير يريدك في خلوة. فقلت: إنه قاتلي لا محالة. فذهبت إليه في خلوته فدفع لي ورقة، فلما فضضتها وجدتها الورقة الذي كنت قد رددتها ولم أكتب عليها شيئا. فقال لي، يقول: فوددت لو أن الأرض ساخت من تحتي، الأرض اتشقت وبلعتني. فقال لي: لا تراعي، ما تخافش، إنما أردت أن أوقفك على قبيح فعلك. وقال لي بيته المشهور: عسى سائل ذو حاجة إن منعته اليوم سؤلا أن يكون له غد، فإنك لا تدري بإعطاء سائل أنت بما تعطيه أسعد أم هو أسعد. أنت ما أنتش عارف لما أنت بتديله أنت الأسعد ولا هو الأسعد. خلي بالك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عندنا عادة شديدة إن إحنا بنبخل بمالنا، وبنبخل بوقتنا، وبنبخل بصحتنا، وبنبخل بجهدنا لله سبحانه وتعالى. الله لا يريد منا شيئا، الله الغني سبحانه وتعالى. نحن من نفعل لأنفسنا، نحن من ندخر لأنفسنا. أبو مرثد كان كل يوم بيتصدق. أنت كل يوم صلي، انت كل يوم اقرأ قرآن، انت كل يوم امر بالمعروف ونهي عن المنكر، انت كل يوم ادعو اصحابك في الجامعة، انت كل يوم اعمل بوست على صفحتك، كل يوم يبقى ليك حاجة كده، بناء بتاعك، بناء حسناتك تحط فيه طوبه، النهارده طوبه، بكره اتنين، بكره تلاته، ما تستناش الصوره المثاليه ان انت لما يجي لك 500,000 جنيه علشان تتصدق ب 100,000 ولا ب 50,000، لا، وانت بتقبض مرتبك 3,500 جنيه طلع منهم 100 جنيه. والله واقسم بالله العظيم قد تكون ال 100 جنيه ديت اقبل عند الله واصدق من 100 مليون جنيه طالعه برياء او طالعه من مال حرام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كذلك وانت جايه من الشغل تعبانه وواقفه في المطبخ بتعملي الاكل لاولادك وانت واقفه بتصلي ركعتين، قد يكون الركعتين دول قد يكون الركعتين دول اقبل عند الله سبحانه وتعالى من اي حد تاني واقف يصلي بالبقره وآل عمران والنساء يبتغي مراءة الناس. كان سفيان الثوري يقول: تعلموا النيه، تعلموا النيه، فان النيه ابلغ من العمل. في فرق يا جماعه بين عمل صالح وعمل صالح ربنا يرضاه، في فرق ان ده عباده وفي فرق ان عباده حسنه لله سبحانه وتعالى، وفي الاول وفي الاخر احنا اللي محتاجين ده مش ربنا سبحانه وتعالى. ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وافتكر دايما كلمه النبي عليه الصلاه والسلام اللي هتخليها ترن في دماغك ليل نهار: ان لك من الاجر على قدر نفقتك ونصبك. اسال الله عز وجل ان يردنا واياكم اليه مردا جميلا، وان ياخذ بقلوبنا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه. ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم مع حلقه جديده وعقبه جديده في الطريق الى الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. جد بلطفك يا إلهي.